الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة جواب المصنف أو كان خلاصة ما أفاده المصنف أن متعلق عقد الإجارة أو التكسب إذا كان واجبا عينيا تعييونيا فلا يجوز أخذ الأجرة والجعل عليه، وذلك لأن العمل مقهور، لأن العمل يقهر عليه العامل من قبل الشارع، فأخذ العوض عليه حينئذ من مصاديق أكل المال بالباطل، حيث إن العمل غير محترم، والوجه في عدم احترام عمله أن استيفاءه من لا يتوقف على طيب نفسه، وما كان هذا حاله لا يكون محترما، وإذا كان غير محترم فلا يقابل بالمال، فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل. وهذا المطلب الذي أفاده الشيخ صار محلا لاعتراض جمع كثير من الأعلام المتعرضين لكلامه، ويمكن بيان الإشكال بأمور ثلاثة، بنقاط ثلاثة. النقطة الأولى: الإشكال على أصل الدليل، وخلاصته أن يقال بأنه ما هو مرادك أيها الشيخ أن المورد من باب أكل المال بالباطل؟ هل تريد أن تقول بأن العمل الصادر من هذا المكلف الذي كان واجبا عينيا تعينيا لا مالية له أصلا، فهل تريد نفي أصل المالية عن العمل، أو أنك تريد أن تقول له مالية غايته أنه لا احترام لعمله؟ وفرق بين الحيثيتين. فإن أردت الأول، أي أن الإلزام الشرعي يوجب عدم صدق عنوان المالية على العمل، فيلاحظ عليه أنه المدار في المالية تنافس العقلاء، بحيث يبذل العقلاء بإزائه العواض، فكل شيء له منفعة عقلائية ويبذل بإزائه المال ينطبق عليه عنوان المالية، ومجرد إيجاب الشارع له لا يوجب سلب عنوان المالية، لأن المناط في المالية أن العقلاء يبذلون بإزائه العوض لوجود منفعة عقلائية. هذا هو الملاق، متى ما وجد صارت العين لها مالية. والمفروض أننا نتكلم عن عملين له منفعة عقلائية، فإن المستأجر عندما يؤجر هذا الشخص هناك منفعة عقلائية تترتب عليه، فحينئذ يكون هذا محقق لعنوان المالية، ومجرد إلزام الشارع لا يخرج الشيء عن عنوان المالية، مع أنه ليه متنازع فيه؟ لأن المالية ما معنى المالية؟ المالية هو ذلك الشيء الذي، لأن ما في حقيقة شرعية للمالية، المالية أمر عقلائي وهو كل شيء له منفع عقلائية محللة، وهذا المفروض حسب البحث الآن بحثنا أن العمل له منفع عقلائية، لأن الكلام أن نفس الإلزام، حيثية الإلزام، نفس الإلزام الشرعي وإيجاب الشارع يوجب سلب عنوان المالية، أو لا نقول نفس إيجاب الشارع لا يوجب سلب عنوان المالية. كيف ما في منفع عقلائية؟ منفع عقلائية وش دخلها بالشارع؟ شنو الشارع؟ ما الشارع ألزم، قال يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تدفن الميت، يجب عليك أنه كذا. مجرد إلزام الشارع بشيء هل يوجب سلب عنوان المالية؟ ما هو الدليل على هذا؟ لأن الملاك في المالية، إذا رجعنا إلى أوائل المكاسب المحرمة ويأتيكم في البعض، المناط في المالية المنفعة العقلائية، كل شيء فيه منفعة عقلائية فإنه له مالية. الشارع أوجب على المكلف أن يعلم الناس المسائل الابتلائية، ولكن التعليم للمسائل الشرعية له منفعة عقلائية فله مالية، ولهذا يبذل بإزائه المال ويتنافس العقلاء على البذل بإزائه المال. بل منفعة عقلائية، التعليم منفعة عقلائية. ماكو إشكال. منفعة عقلائية موجودة ولو في طول بيان الشارع.
لا أقول في غض النظر عن بيان الشارع.
الشارع كاشف، الشارع كاشف. الشارع عندما يقول بأن هذا واجب ووجوبه يكشف عن الملاك، إذن هنا في منفعة، وهذه المنفعة كافية في تصحيح عقد الإجارة. لا تخرجوا عن محل البحث. إشكال الشيخ في الإلزام، وإلا كلامك حتى المندوب حتى المستحب. كلامنا أن نفس إلزام الشارع على نحو الوجوب العين التعيني، هل هذا الذي يقتضي قهر المكلف على العمل، هل هذا القهر، حيثية القهر، هل القهر يوجب سلب عنوان المالية أو لا؟ نقول مجرد قهر الشارع لا يوجب سلب عنوان المالية، هذا أولا، كل بناء المالي. وثانيا هذا مبني على كبرى اشتراط المالية، أي لو تنزلنا وقلنا أن الشيء بإلزام الشارع يخرج عن عنوان المالية، فهذا الكلام يتم بناء على اشتراط المالية في صحة المعاوضة. وأما لو بنينا على عدم شرطية المالية في صحة المعاوضة أو خصصناها بالبيع والإجارة مثلا دون الجعالة وما شاكل ذلك، فلا يتم كلام الشيخ. ملتفتين النكتة، لأنه يقولون حتى من يقول بشرط المالية مثلا لا دليل على شرطية في الجعالة، جعلت لمن يأتيني بورقة والدي الذي فيها الخاض، جعلت له 10 دنانير، مع أن المنفعة هنا منفعة جزئية شخصية مو منفعة عقلائية عامة، لأن المحقق للمالية كما درسنا وكما ذكرنا في الأبحاث السابقة المنفعة العقلائية النوعية لا المنفعة الشخصية. فما هو الدليل على شرطية ما في الجعالة؟ وبحثنا في التكسب، في مطلق التكسب لا خصوص عقد البيع أو الإجارة. هذا كله لو أراد الشيخ الأعظم من دعوى هنا أنه إلزام الشارع موجب لرفع عنوان المالية. الاحتمال الدوم شيخنا شيخ حسين، لو قلنا لا مقصود الشيخ ليس ذلك، بل الشيخ يقول عنوان المالية متنقح في المقام، وهو أن هناك منفعة عقلائية نوعية يبذل بإزائها المال، إلا أن الشارع ألغى الاحترام، فقط إلغاء الاحترام. ومعنى إلغاء الاحترام هو جواز أخذ المال والاستيفاء بلا طيب نفس، وإن كانت المالية ما موجودة، كأموال الحربي المعلن حربه وعداءه للإسلام، فإن أموال الحربي لها مالية، نفس الأموال، داره، بستانه، سيارته، لها مالية، لها منافع عقلائية معتد بها يبذل بإزائها المال، إلا أن الشارع ألغى الاحترام. بتفتين، فلو أتلفها مسلمون لا يضمن، بتفتين، لو أتلفها مسلم لا يضمن. هذا هو مراد الشيخ، واضح، ليس مراده نفي المالية وإنما نفي الاحترام كما يظهر من عبارة الكتاب. فإذا استظهرنا ذلك لا يرد عليه الإشكالات التي ذكرناها على كما سجلت في كلمات جمع من الأعلام، لأن ظاهر كلامه نفي الاحترام لا نفي المالية، وفرق بينهما. خب، إن كان هذا هو المراد فيلاحظ عليه أن مجرد إلزام الشارع بشيء لا يساوق نفي الاحترام، فلا ملازمة بين الإلزام ونفي الاحترام، فالشارع قد ألزم صاحب السلع، صاحب السلعة وصاحب الطعام في المخبصة، ألزمه بالبذل وحرم عليه الاحتكار والمانع، ولكن هذا الإلزام والمقهورية لا توجب نفي الاحترام، ولهذا يؤخذ بإزاء بذله العوض ولا يدفع مجانا حتى في زمن المخمصة. في زمن المخمصة والمجاعة إنما يبذل السلعة بلي بعوضين، مع أن الشارع ألزمه بذلك. فالإلزام، هل هذا الإلزام يساوق شنو؟ يساوق نفي الاحترام المساوق لعدم جواز بذل العوض، لا ملازمة بين ذلك. ولو تنزلنا وقلنا بأن هناك ملازمة بين الإلزام وبين نفي الاحترام، ما هو الدليل على أن من شرائط العوضين الاحترام؟ من وين هذا الدليل؟ إذا رجعنا إلى شرائط العوضين فإنما دل عليه الدليل المالية، ولم يدل دليل على شرطية الاحترام، ولهذا هناك موارد عديدة يجوز الاستيفاء والأكل بدون طيب المالك، ومع ذلك لا إشكال في صحة المعاوضة. فلو الحربي باع داره ألا يصح بيع الدار؟ لو الحربي الذي الشارع ألغى احترام ماله وأنه يجوز استيفاؤه بلا عوض، لو باع الدار ألا تصح المعاوضة؟ لا إشكال عندهم أن المعاوضة صحيحة، تفتين، مع أن ماله غير محترمة. فمتى ما كانت العين لها مالية وجرت المعاوضة جاز صحة المعاوضة ونفذت وشملتها الإطلاقات العامة. وكذا أيضا في زمان المخمصة لو قلنا شرع ألغى الاحترام، لكن لو باع الداء لو باع العين ألا تصح المعاوضة؟ بلا إشكال أن المعاوضة صحيحة. إذن موارد عديدة جوز الشارع الاستيفاء بلا طيب النفس، ومع ذلك المعاوضة عند الفقهاء بالارتكاز الواضح أنها صحيحة. مثلا من مثلا أصح من أذن الشارع من الأكل في بيوتهم كالأخ كالصديق وما ملكتم مفاتحه، لو باع ما أذن لك الشارع بأكله يجوز ذلك. لو شخص باع الثمر الموجود في على المارة، شخص عنده بيت عنده نخلة عنده شجرة فيها ثمر يخرج على المارة، واضح؟ يجوز لصاحب الطريق المستطرق أن يأكل من هذا الثمر بدون إذن من؟ المالك، صحيح؟ لكن لو جاء وضعه الثمر لا يصح؟ بلا إشكال يصح. إذن رحمك الله لا دليل عندنا، لا تضيق على الأمة شيخنا، لا تضيق على الأمة، لا دليل عندنا، بل الدليل على عدمه أنه يشترط الاحترام حتى نقول الشارع ألغى الاحترام، فحينئذ لا يصح. ما في ملازمة لا. وأما ما ذكرناه في تقريب كلام المصنف في الدرس الأخير وتقويته، وهو قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث إن هذه الآية المباركة فيها استثناء مسبوق بنافي لا تأكلوا إلا، والاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات من الجمل الحصرية، من الجمل التي تدل على الحاصر والقاصر. وظاهر هذه الآية حصر التجارة وجواز أكل المال بما كان تجارة عن تراض. تذكروا المطلب؟ وقلنا بأنه قد يستفاد من هذه الآية بأنه المدار في صحة المعاوضة أكل مال من يعتبر رضاه وعدم رضاه، حتى يقال تجارة عن تراض أو عدم تراضي. الجواب عن ذلك بأن غاية ما يستفاد من الآية متى ما وقعت تجارة عن تراض بين الطرفين صحت، متى ما وقعت تجارة عن تراض بين الطرفين صحت. والمفروض أن العامل بلي بذل عمله بإزاء العوض، والمستأجر وباذل العوض دفعها برضا، فهناك تراضي بين طرفين. تفتين؟ إذن التراضي حاصل. نعم الشارع وإن قلنا أنه أوجب العمل على الفاعل ومقتضى إيجاب الشارع قهره طابت نفسه أو لم تطب، لكن لو طابت نفسه وأنا بذلت العوض بطيب وهو بذل العمل بطيب، صدق تجارة عن تراض. تفتهم مطلب؟ صدق تجارة عن تراض. فحينئذ ما ذكره المصنف في المقام محل إشكال، وينبغي الالتفات إلى مطلب جانبي مجوهري جانبي. تمسك الشيخ الأعظم أو ذكر الشيخ الأعظم في العبارة أن هذا المورد من مصاديق أكل المال بالباطل، وكأنه يطبق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهل يصح تطبيق الآية في هذا المقام أو لا؟ ذكرنا في أبحاث مفصلة مرارا وتكرارا أن الباء هنا فيها احتمالين أو فيها احتمالان، إما باء السببية وإما باء العوضية المعاوضة. فهل الآية في مقام بيان النهي عن أكل المال والتصرف بالسبب الباطل كالقمار كالغناء كالربا واضح، أو أنها في مقام بيان شرطية العوضين، أي أنه مع الفراغ عن أن السبب صحيح لا بد أن يكون العوض بقبال معوض له مالية، والمعوض لا بد أن يكون بإزاء العوض الذي له مالية، فتكون الآية ناظرة إلى شرطية المالية، حيث أن ما لا مالية له باطل بالنظر العرفي كعود الكبريت المستعمل. إذا بذلت العوض بإزاء عود كبريت مستعمل يقول بذلته بإزاء لا شيء، بإزاء باطل، واضح، ما لا شيئية له بالنظر العرفي، والشيئية في مقام المعاوضة بالحظ المالية. فهل الباء للمعاوضة أو الباء للسببية؟ شيخنا ذكرنا في محله بأنه قد نستظهر من الآية السببية بقرينة الاستثناء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وظاهر الاستثناء الاتصال، فحينئذ يكون الملحوظ هاهنا أنه تارة تكون أكل المال بتجارة باطلة يعني بسبب باطل، وتارة بتجارة صحيحة، ولا تأكل أموالكم وحصر جواز التصرف وأكل المال بأي تجارة؟ بالتجارة الصحيحة. فظاهر الآية سياقها أن الباء باء للسببية لا باء المعاوضة، فكيف تستشهدها في المقام مع أن ظاهر الباء هي باء المعاوضة وباء سببية؟ ولو كان الباء مستظهر باء المعاوضة لا علاقة له بدليل الاحترام لنا نظل المالية، لأنه ذكرنا في البحث عن الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل العرفي، والباطل العرفي ما لا مالية له، فكيف تستدل بالآية التي ناظرة إلى المالية وأنت تريد نفي الاحترام وفرق بين المالية والاحترام؟ واضح المطلب؟ هذا كله في النقطة الأولى من الإشكال. النقطة الثانية، ذكر الشيخ الأعظم أنه مقتضى الارتكاز العقلائي هو ما ذكرناه، فلو أمر المولى عبده فقال يا عبدي اكنس دار فلان، بعدنا في الوضوء في النكس شيخنا، اكنس دار فلان وحسن عن النكس تاخذ، بل اكنس دار فلان، فأمر المولى عبده أن يكنس دار فلان، فذهب العبد امتثالا وطاعة وتزيى بزي العبودية، واضح، وتلبس بلباس العبودية وقام بوظائف العبودية أمام مولاه، وذهب وحرك عضلاته وتحرك نحو دار زيد وكنس الدار، فأخذ بعد ذلك العوض من ماذا يقول العرف؟ العقلاء يقولون بأنك أيها العبد أكلك لمال زيد بإزاء الكنس أكل للمال مجانا وبلا عوض بباطل، لأن العمل أنت مقهور عليه من قبل من؟ من قبل مولاك، بتعبيرنا العرف هذا واجب عليك، شلون تأخذ أنت المال؟ هذا واجب عليك، شلون تأخذ المال على شيء واجب عليك؟ واضح مرتكز عندنا، واضح، ما سمعت هذا في البحرين كله يقولوها شيخنا كثير من قبل ما يجي الحوزة، هذا شيء واجب عليك، شو تأخذ عليه فلوس؟ ما يصير تأخذ فلوس على شيء واجب، واضح، فهذه من المرتكزات العقلائية، واضح، مو متشرعية. نعم بلي، لأنه هو المرتكز الذي يكشف عن العقلاء، هو من سادة العقلاء البحرين شيخنا. من سادة العقلاء. نعم نقول لا نقول لا أنا لا ما فهمت حدود الارتكاز، ما فهمت حدود، لا يفهمه إلا من عاصره شيخنا. نقول أهل البحرين أصحاب العقلاء أصحاب الارتكازات القوية المتجذرة يفرقون بين مقامين، ومن لم يلتفت لهم يأخذ الدليل الارتكاز اللبي على إطلاقه، ولا يصح التمسك بإطلاق الدليل اللبي. شلون؟ يقول فرق بين أن يقوم العبد ويلزم زيد بأخذ الأجرة، أعطنا الأجرة بإذا عملي يلزمه بذلك، وبين أن يقوم صاحب الدار ويقول آجرتك بالرغم أن مولاك أمر، لكن أنا آجرتك على كنس الدار لوجود غرض ومنفعة لي بإزاء كنسك، وهو تعليم ولدي الكنس مثلا. فقام صاحب الدار بطيب نفسه، مو بإلزام من العبد، قام صاحب الدار بطيب نفسه ومطلق رضا وقال بذلت لك العوض بإزاء العمل لوجود منفعة لي، سواء كان منفعة التنظيف أو منفعة تعليم ولدي أو ما شاكل ذلك. هل بعد بذل صاحب الدار العوض بكمال اختياره لزيد وقبول زيد يقال هذا أكل للمال بالباطل أو لا يقال ذلك؟ العرف لا يقول ذلك، لأنه يقال هذا بذل العوض ماذا؟ باختياره. فحينئذ متى ما بذل العوض وكان عن اختيار فإنه أكل المال لا يكون أكلا للمال بالباطل. متى ما كانت هناك منفعة لماذا لباذل المال بإزاء ذلك، فإنه يرون أن أكل المال بإزاء عمله وهو الكنز ليس أكلا للمال بالباطل. نعم لو ألزمه بذلك لا يصح له الإلزام، يقول لازم عليك تعطيني عوض بإزاء كنس، يقول لا أنت عبد لمولاك، لكن إذا كان بكمال اختياري أنشأ العقل فإن العقلاء لا يمنعون من ذلك. ولا أقل أن السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا يحرز شمول السيرة لمثل هذا المورد. هذه النقطة كام؟ ثانية. هو انت اي شيء شنو هبه؟ لا مو بخاطر، اجاره بازاء العمل.
شنو يعني عن طيب الخاطر ولا يقدر يلزم؟
كيف كيف
انت تقول عن طيب الخاطر يدفع؟
هو دفعنا، دفعت لي انا صح، بل انا الشارع، بل مولاك الزمك بذلك، ولكن لزياده محركيه لغرض عقلائي معين انا ابذل بازاء العوض، أبذل العوضاء بإزاء العمل وجود داعي عندي عقلائي. متى ما وجد دواعي عقلائية فحين تصح المعاملة، ما في إشكال.
يعني هو محصل
المنفعة
محصلها على كل حال،
محصل لها ما في إشكال، ويستطيع أن يقهره على ذلك، لكنه لوجود غداء عقلائي له زيادة المحركية عشان ما يزعل فلان وتطيب نفسه وغير ذلك من الدواعي العقلائية بذل له بزاء العوض، ماكو مانع من ذلك. إذا التفت العقلاء إلى ذلك، لو عرضت القضية على محكمة العقلاء والتفتوا إلى أن هذا أنشأ عقد إجارة بينه وبين ذاك العامل الذي ألزمه المولى، هل يقولون للعامل، العامل يقولون من لنا علاقة بفعل المستأجر، العامل هل يقول أكل المال بالباطل؟ أكل المال بالباطل، أكل المال بإزاء عمله. ونعم هناك داعي، ما هو الذي حرك ذاك؟ بحث آخر، زيادة المحركية، طيب الخاطر، تعليم الأطفال، شيء آخر هو دواعي عقلائية بينه وبين نفسه، ولا علاقة بصحة الإجارة بالدواعي وعدم الدواعي. بل لا يلزمه، لكن عقد إجارة، عقد إجارة موجود بعد في طول عقد الإجارة له أن يلزمه من باب أوفو بالعقود. من باب أوفوا بالعقود بعد في طول عقد الإجارة، أنا ملكت عليك العوض ولا علاقة للمولى بي الآن من جهة إنشاء عقد المعاوضة عقد الإجارة بيني وبينك، أنا ألزمك بالعوض فيجب عليك دفع العوض. وهذاك الاستحقاق استحقاق تكليفي وهذا استحقاق وضعي، وفرق بين الاستحقاق التكليفي والإلزام والاستحقاق الوضعي كما ذكرنا عند مناقشة كاشف الغطاء. المطلب الثالث، تعبتوا شيخنا؟ هذه إشارات لتوضيح كلمات الشيخ العظم في الكتاب وتعميق في فهم كلماته. يعني الإشكال الثالث شيخنا شيخ علي صاحب الابتسامة، نقول بأنه الشيخ الأعظم أشكل على نفسه بإشكال، وهو ماذا تقول في مسألة الأوصية الوصي والقيم على الأطفال؟ فإن الشارع جوز للوصي والقيم على الأطفال أخذ أجرة المثل على العمل، مع أنه المورد من باب الوجوب العيني التعييني. وحاول الشيخ أن يجيب على ذلك أن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة، فجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه من الوصي إنما هو من أي باب؟ من باب الحكم الشرعي. إذا رجعنا إلى الروايات الواردة في هذه المسألة فالظاهر أنها من باب المعاوضة لا من باب الأحكام الشرعية، وليس المورد كمورد الأكل كما ذكرنا بالأمس من الشجر الواقع في الطريق، ليس المورد كمورد الأكل من الشجر الواقع في الطريق. فإن ظاهر النصوص في مسألة لك جواز التصرف، وجواز التصرف حكم تكليفي، جوز الشارع للشخص أن يتصرف إذا كان مر، مو كل يوم تمر على الطريق تخلص هالثمرة، واحد كل يوم يمر يقطع ياكل جيعاني جاي يتغدى الظهر كل يوم، قال ما يصير. لا اتفق أن في كلام، هل اتفق المرور أو متعمد أنت راح حق شجرة؟ عندهم كلام عند الفقهاء، لو واحد كان له قاصد هالشجرة هل تشمله النصوص؟ خاف قالوا لا، الظاهر ما كثير من يقول إذا كان سالك، إذا كان مقصده شيء معين واتفق أنه سار في هذا الطريق فرأى الثمار واضح، ويأكل في محله ولا يحمل أيضا، يأكل في محله ولا يحمل، ودي بيتهم ودي مدريده ودي سلة وشحنها. نعم، ظاهر ما دل على أكل المارة جواز التصرف كحكم تكليفي، أما ما دل في باب الوصية وفي باب كذا ظاهره أن هذا من باب أجرة بإزاء العمل، وعبرت عنه بأجرة المثل، وعبرت عنه بأجرة المثل. الظاهر بحسب التتبع في النصوص أن المورد من باب المعاوضة، وليست المسألة جواز التصرف، مو أن القيم أو الماذا أو ماذا أو الوصي يجوز له أن يتصرف في مال الأطفال بمقدار المثل، لا متفتين، وإنما هذا أجرة، والأجرة فرع أن يكون الشيء من باب المعاوضة، غايته أن المعاوضة حيث إنها ليست بالمسمى فتكون بأجرة ماذا؟ بأجرة الميت. وقد نبه على ذلك المحقق الإيرواني والشيخ التبريزي ونقل هناك مصادر الروايات، فلاحظ لكي لا يطيل المقام. وقد بليو وقد تعرض المحقق المدقق الإيرواني صاحب الحاشية الأنيقة على المكاسب، تعرض إلى بعض ما ذكرناه وهو تعرض إلى بعض آخر، فالنسبة بين ما ذكرنا وبين ما ذكره العموم والخصوص من وجه. فلاحظ ما أفاده المحقق من الإيرواني قدس سره. هذا تمام الكلام في التعليق، خصوصا الدرس كله في التعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم. وبه ينتهي الكلام عن أي واجب؟ الواجب العيني التعييني. وانتهى البحث في المقام الأول. المقام الثاني، موارد جواز أخذ الأجر على الواجبات، وهي ما عدا الواجب العيني التعييني. وذكر المصنف في الكتاب عدة موارد. المورد الأول، الواجب التخييري التوصلي. الواجب التخييري التوصلي في قبال أي واجب؟ في قبال الواجب العيني، لأنه قال واجب عينا تعينا. الآن بعين بطل العين فصار شنو؟ فصار كفاية. بينما بيبطل التعيين بس لا التخييري. التخييري في قبال التعيين، يعني لف ونشر صار مشوش. واضح على أي حال. مثاله، لو فرضنا بأنه تعين دفن الميت على شخص، شخص توفى في هذه القرية ولم يعلم بموته إلا هذا الشخص، فيكون الوجوب للدفن متعين على هذا الشخص. موجب كفائي صار الآن، صار وجوب شنو؟ صار وجوب ماذا؟ وجوب تعييني، وجوب عيني، استغفر الله، وجوب عيني. غايته هذا الوجوب العيني المتوجه للشخص بدفن الميت هو تخييري من جهة أخرى، لأنه يمكنه أن يحقق الدفن في هذه الأرض، ويمكن أن يحقق الدفن في تلك الأرض، الأرض الصلبة، الأرض غير الصلبة، في وادي السلام، خارج وادي السلام، يستطيع. تالي بلي تخيير، بس تخيير عقلي. نعم، يعني هو أعم هو الشيخ الآن، لأنه مصر مقهور في مقابل المقهورية. هو هنا التخيير يطلق على التخيير، أيضا التخيير العقلي إذا يكون التخيير العقلي. لا، لو تعين في هالمكان بس بقايا مقصود. إذا فرير في أفراد بلي، يعني لابد أن نفتح. الآن هو استؤجر على الدفن، استؤجر على الدفن، ولا طريق لدفنه إلا في هذا المكان بهذه الكيفية. ماكو مشكلة يأتي فيها. ولهذا أشكل الإيرواني يقول بناء على نكتة المصنف في تعميمه للتخيير العقلي، تكون أكثر الموارد يجوز فيها، لأن حتى العين التعييني كثير من موارده يرجع إلى بدائل ولو من جهة خصوصيات معينة. نعم، خب الآن بغض النظر عن المثال، هو صحيح، هو محقق أشار إلى ذلك أيضا. الآن بس إحنا نشرح كلام شيخ، النكتة هي المقهورية، يقول هي ما في. لا سيأتي ما في مقهورية. فلو فرض أنه تعين دفن الميت على شخص، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، أو إذا جبنا تخير شرعي وتوصلي، لو بنينا على أنه المكلف مخيار بين العتق والإطعام وكلاهما ليس تعبدي، فجاء شخص واستأجره على العتق، يحب هالخصوصية عتق العبيد، أو على الإطعام، وفرضنا أنه متعبدي توصلي، يأتي البحث. في هذه الحالة لو جاء شخص واستأجر هذا الشخص بلي على الخصوصية، على أحد أفراد الوجوب التخييري، هل يصح أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم يصح. لماذا؟ لأننا ذكرنا في تأسيس الأصل أن مقتضى القاعدة الأولية أن الإجارة صحيحة ولازمة، وإنما رفعنا اليد عن أدلة لزوم المعاملة بنكتة المقهورية، بحيث أن الشارع ألزمه بالفعل بنحو لا مندوحة له، بحيث يكون استيفاؤه بلا طيب نفسه. والمفروض أن الشارع غاية ما ألزمه بالجامع الذي هو الآن مخير بطيب اختياره أن يصرف الجامع في هذا الفرد أو يصرف الجامع في ذاك الفرد، فليس هو مقهور على صرف الجامع في الفرد، فحينئذ النكتة المقهورية لا تأتي في المقام، فيصح له أن يأخذ الأجرة بإزاء بذل الجامع في الخصوصية، لأنه لو خلي ونفسه يستطيع أن يطبق الجامع على الخصوصية الأولى أو الخصوصية الثانية، وحينئذ يكون المورد من موارد جواز أخذ الأجرة، لأن متعلق عقد الإجارة غير ما ألزمه الشارع، ما ألزمه الشارع الجامع، ومتعلق الخصوصية ومتعلق الإجارة الفرد، فلم يتحد ما ألزمه الشارع مع متعلق عقد الإجارة حتى يقال ما ألزمه الشارع وقعت عليه عقد الإجارة، فلا يرد حينئذ محذور. هذا هو المورد الأول. قال: وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرده. ليش؟ لأن أحد الفردين ليس واجب بالخصوص. فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الإجارة على أحد فردي بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر، منفع عقلف في مالية، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإزائه. إذن يجوز أخذ الأجرة على الواجب التخييري التوصلي. فإذا تعين دفن الميت على شخصين وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر الشخص الذي تعين عليه دفن الميت لحفر ذلك الموضع، استجري لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا، ولم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفع. مجرد أن الشارع أوجب عليه الطبيعي وهو طبيعي الدفن، وهذا طبيعي الدفع مقدمة لتحقيق متعلق الإجارة، لا يضر بصحة عقد الإجارة، لأن المشكلة هذا إذا تعلق ما تعلق به الواجب هو ما تعلقت به الإجارة. نعم، لو استأجره على الدفع بما هو دفع طبيعي الدفع لا يصح أخذ الإجارة عليه، إنما تصح الإجارة على شنو؟ على الفرد. ولهذا مراد الشيخ الأعظم من هذا أن مصب الإجارة الواجب التعييني لا بمعنى الجامع، بل بمعنى الفرد، لأن الشيخ الأعظم يرى في بحث الأصول أن ما هو موصوف بالواجب التخييري هو الفرد لا الجامع، لأن لهم نزاع في حقيقة الواجب التخييري كما درسنا في الكفاية. هل حقيقة الواجب التخييري هو ما تعلق بالجامع، أو حقيقة الواجب التخييري ما تعلق بالفرد؟ فيقول أصل الجامع أوجبه الشرع، لكن الواجب التخييري هو الفرد، فيجوز أخذ الإجارة على الفرد. هذا كله لو كان الواجب التخيري توصلي. أما المورد الثاني وهو الواجب التخيري التعبدي، ركز في عبارة الكتاب بكرة، فهل يتم، هل يصح أو لا يصح؟ شنو يريد الشيخ من هالمطلب الجاي؟ تأمل الجديد وراجع ما أفاده المحقق، من المحقق الإيرواني. خل عندك كتاب إيرواني تحتك وانت قاعد تقرأ، أما بعد الدرس أو قبل الدرس كل بحسبه وإنائه.